لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. قولها: وأنا جارية فاغذوا قدر الجارية العربة حديثة السن، معناه أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حبا بليغا، وتحرص على إدامته ما أمكنها، ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل. وقولها فاغذوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا الحديث أو في أحاديث الباب بيان لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ومعاشرته لأهله. ولذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب النكاح بقوله: باب حسن المعاشرة مع الأهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكنها مما تريد من أن تنظر ويعلم الغاية التي صرحت بها، ليعلم أزواجه منزلتها منه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا حرج فيه، استخدام الوسيلة التي تظهر فضل واحدا من الزوجات على غيرها أمر حسن. ولذا الإمام النووي دقيق فقال: وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج. مع الأهل والأزواج، قد يسأل سائل: الأزواج ما صلة سائر الأزواج غير عائشة في هذا الحديث؟ لها صلة، فهي أرادت أن يبلغ الخبر سائر الأزواج فيعلمون ذلها وحب النبي لها وصبره عليها وتمكينها مما تريد من النظر، رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة حديثة السن. العربة تأتينا وهي متحببة، جارية صغيرة، زوجة صغيرة لرجل متحببة إليه، فالزوج يقابلها ويكافئها مقابل صغر سنها وعدم إدراكها وإحاطتها بالأمور، فينزلها منزلتها. قال: معناها أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حبا بليغا. هذا أصل مهم جدا من أصول التربية، أن تراعي من تربيه من الأولاد والبنات والزوجات ما يرغبوا فيه، وأن تجعل هذا مفتاحا للمحبة، وأن تتمكن من قلوبهم، فإن من لك عليه سلطانا وكلمة لا يطيعك إلا بعد المحبة. ولذا من كانت علاقته مع أولاده علاقة مشوشة فالطاعة عسكرية بالقوة والمهر ورفع الصوت والحصى والترغيب والترهيب. والصواب أن تكون المحبة محبة نابعة، أن تكون الطاعة محبة نابعة من ذات. لذا قال من قال من السلف: قال: ولدك ريحانة شم. ففي السبع الأول قال: ولدك في السبع الأول ريحانة شم، وفي السبعة التي بعدها خادم مطيع، وفي التي تليها يعني بعد 14 قال إما صديق وإما عدو. أول سبعة الولد ريحان، والسبعة التي والسبعة الثانية خادم، والسبعة الثالثة صديق أو عدو. ولذا من أصول التربية أن تقود المتربي بالإحسان وبحسن التوجيه ومعرفة ما يرغب ومعرفة حال هذا المتربي. يعني الصغير يميد الخيال، فبعض الإخوة الحريصين على تربية أولادهم يقول عندي ولد صغير كثير الكذب وأعاقبه على كذبه. أقول كم عمر ولدك؟ قال 5-6 سنوات. قلت حرام عليك تعاقبه، فهذا ما يكذب، هذا يتكلم من خيال. فمصيب المربي لا يعرف طبيعة المربي، لا يعرف طبيعة المتربي. ولد الصغير صاحب خيال، والذي يسمح بأن يجنح الولد بخياله اليوم أفلام الكرتون والمخلوقات الغير طبيعية، لذا يشدونه بها. فالصغير عنده ذاكرة قوية، ولذا علماؤنا الكبار كانوا يحرصون على هذا السن، في هذا السن يحرصون على التلقين، وكانوا يقولون الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فالصغير اليوم المؤامرة التي عنوانها العام العولمة، المؤامرة الكبيرة على الصغار الآن أنهم أشبعوا خيالهم وأملأوا قوة حافظتهم بهذه الألعاب، بهذه الألعاب. هذه الألعاب لو استطعت أن تجمح ولدك عنها وأن تستفيد من حسن ذاكرته وأن تملأ ذاكرته بالمحفوظات، ثم لما يكبر تشرح له، فهذا هو العالم. هكذا كان علماؤنا. مصنع صناعة العلماء في الزمن الأول، المصنع كان قائم على حفظ وفهم، والعلماء قالوا جميع المؤلفات إما متون تختصر لتحفظ، وإما شروح تبسط لتفهم. فالإنسان ما يحفظ المبسوط، والشيء المضغوط المتون تحفظ. وقالوا من حفظ المتون حاز الفنون إلى آخر الكلام. هذا أصل عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حالها لصغرها لما رأى فيها محبتها. وقلنا هذا من قبل عائشة، فنشأت تنشئة سديدة سليمة، الله جل في علا اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا ابن أختها عروة كان يقول لأولاده، قال العبوا فإن المروءة بعد اللعب. الذي ينشأ تنشأ صحيحة ويلعب ويأخذ نصيبه الذي يليق به في صغره تكون تظهر مروءته، يعيش حياة سوية، حياة ما فيها أزمات ولا فيها ضغوط ولا فيها عقد، يعيش حياة سوية فتظهر المروءة. العبوا فإن المروءة بعد اللعب. وهذا الذي حصل مع عائشة، وعائشة تحدث بهذا الحديث وفي طياته يفهم منه أنها كبيرة، وإقدروني قدري في وأنا عربة ما نسيت ولن تنسى وستبقى تذكر من يسمعها أنها حبيبة نبينا صلى الله عليه وسلم. جارية، دوروا قدر الجارية، مش ليست أي جارية أيضا، ليست أي جارية، إنما قالت اقدروا قدر الجارية العربة متحببة لزوجي. العربة حديثة السن الصغير. نعم.
وقولها فاقدروا هو بضم الدال وكسرها لغتان حكاهما الجوهري وغيره.
طبعا الجوهري في كتابه الصحاح، وكتابه من أصح الكتب، أصح كتب اللغة، واختصره وزاد عليه واعتمد ترجيحاته وتعقبه أو اختار غير اختياراته فيروز زبادي. رأيت نسخة في جامعة بخارى من صحاح بديعة، أظنها تعود القرن الخامس، وأظن أن ناسختها امرأة، وأن المرأة ختمت هذه النسخة بقولها يعني يا من تقرأ خطي في هذا الكتاب إن وجدت خطأ فاعذرني، فإن يدا لي تكتب ويدا لي تحمل ولدا. يعني رحم الله نساء. نعم.
وهو من التقدير يقدر رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي. وقولها العرفة هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة، ومعناها المشتهية للعب المحبة له.
ومنه قوله تعالى عربا أترابا، فالعرب جمع عربة، عربة عرب، والعرب المتعشقات المتحببات لأزواجه، فالعرب عشق ومحبة، هذا في حق حور العين. وهنا تقول مشتهية للعب المحبة له، العربة أطلقتها وهي تتحبب لنبيها صلى الله عليه وسلم، تحب اللعب لكن تحب أن تظهر منزلتها عند سائر النساء. فاختيار العريبة فيها شيء من ميل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخطأ الشنيع البشيع الذي يذكر على ألسنة كثير من الناس هذه الأيام ذكر العشق بمعنى شدة المحبة، والعشق إنما يكون محبة مع شهوة، محبة مع شهوة. فمن الخطأ أن تقول أنا أعشق الله، أنا أعشق رسول الله، أنا أعشق كتاب الله، هذا خطأ، حب مع شهوة. العربة يعني حب مع عشق مع دلال، فهي عربة متحببة تظهر الحب في صنيعها ذلك للعب، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم دونكم يا بني أرفدة، وبفتح الهمزة وإسكان الراء، ويقال بفتح الفاء وكسرها وجهان، حكاهما القاضي عياض وغيره. والكسر أشهر، وهو لقب للحبشة،
وهو لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس للحبشة، وقيل أرفدة هو اسم جدهم، وقيل معنى بني أرفدة كناية عن الإماء، فإن هؤلاء يحبون اللعب ويعيشون في هذا الجو، فهم أبناء إماء، فهم أبناء إماء، فبني أرفدة أرفد كناية عن الإماء. ولابن الأثير المرصع في الأسماء التي أطلقها العرب ويريدون بها معنى معين، فبني أرفدة يعني بني الإماء. نعم.
ولفظة دونكم من ألفاظ الإغراق، وحذف المغري به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه،
أي يعني فيه تنهيض وتنشيط لهم في إتمام لعبهم بعد أن زجرهم عمر. فدونكم يا بني أرفدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دونكم، قال دونكم الفاظ الإغراء، فهذا ينهضهم وينشطهم على أن يبقوا فيما هم فيه. نعم.
قال الخطابي وغيره وشأنها أن يتقدم الاسم كما في هذا الحديث، وقد جاء تأثيرها شاذا كقوله يا أيها المائح دلوي دونك.
الصواب يا أيها الماتح، فهي بالتاء لا بالهمز، يا أيها الماتح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. هذا الرجل الماتح بالتاء، وهو الرجل الذي ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها، ف فيملأ الدلو بيده. فهنا يا أيها المائح دلوي دونك، فكانت المائح سبقت دونك، تأخرت دونك، والأصل فيها أن تكون هي المتقدمة كما هنا دونكم بني أرفدة. وفي رواية عند أبي عوانة قلنا أمنا يا بني أرفدة، في رواية عند أبي عوانة أمنا يا بني أرفدة، أي ائمنوا أمنا ولا تخافوا، والمعنى العبوا آمنين واستمروا على ما أنتم عليه غير خائفين، ابقوا على ما أنتم عليه. وهذا معنى دونكم يا بني أرفدة، دونكم فيه معنى زائد اللي هو التنهيض والتنشيط والحث. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم حسبك هو استفهام بدليل قولها قلت نعم، تقديره حسبك أي هل يكفيك هذا القدر.
حسبك خبر محذوف. نعم.
قولها جاء حبش، حبش يزبنون في يوم عين في المسجد، هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاء، ومعناه يرقصون. وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص، لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم، فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات.
الرواة اختلفوا في وصف حالهم، فجماهيرهم قالوا أنهم يلعبون، يلعبون بحرابهم، وبعض الروايات فيها يزفنون. الزفن في العربية الرقص، لكن ليس هو مطلق رقص، وإنما هي حركات يؤديها من بيده ترس وحربة ليتمكنوا من العدو في مثل هذه الحركات التي فيها خفة، فتارة يكون قائما فيجلس، وتارة يميل ببدنه على هيئة الضارب وما شابه. وفي هذا جواز الألعاب اليوم التي توقح البدن، يعني لما يلعبون الآن أصحاب الألعاب القتالية وتوقيف البدن عليها، ويمثلون بالضرب ولا يقع الضرب كالجودو والكاراتيه وما تفرع عنها من ألعاب، أو الملاكمة أو ما شابه، هذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. والناظر إلى المتقدمين في هذا اللعب، الحاذقين في هذا اللعب، يجد حركات سريعة وسريعة جدا من قبلهم، فحال هؤلاء أو حال هؤلاء في هذا التمكن وفي هذا التقلب والتردد من حالة إلى حالة كحال الراقص، مع الفرق وليس برقص، لكن هم قربوه لشيء معروف عندهم، هذه الحركات ما كانت معروفة فقربوه. فكل شيء يوقح البدن ويقويه الشرع يحث عليه، فهو وسيلة، فهو وسيلة لغاية، وهذه الغاية محمودة عند الله عز وجل، والوسائل أحكامها أحكام المقاصد. نعم.
قوله عقبة بن مكرم بفتح الراء،
طبعا عقبة بن مكرم هنا هو شيخ الإمام مسلم في حديث رقم 21 في الباب، وورد ذكره متوسطا بين إبراهيم بن دينار وعبد بن حميد، ومسلم روى الحديث عن ثلاثة من شيوخه، فكان هو هذا هو الوسط. نعم.
قوله قال عطاء فرس أو حبش، قال وقال ابن عتيق بل حبش، هكذا هو في كل النسخ، ومعناه أن عطاء شك هل قالهم فرس أو حبش، بمعنى هل هم من الفرس أو من الحبشة من الفرس.
طبعا هذا الشك لأنه كان في المدينة بعض من أسلم من الفرس، وكان في المدينة بعض من أسلم من الحبشة، كان في المدينة بعض من أسلم من الفرس وبعض من أسلم من الحبشة، فيقع الشك، فوقع الشك عند عطاء أن هؤلاء الذين يلعبون من هذا الصنف ولا من هذا الصنف. نعم.
ومعناه أن عظام شك هل قال هم فرس أو حبش، بمعنى هل هم من الفرس أو من الحبشة. وأما ابن عتيق فجزم بأنهم حبش وهو الصواب. قال القاضي عياض: وقوله قال ابن عتيق من هكذا، هكذا هو عند شيوخنا وعند البازي. وقال لي ابن عمير قال، وفي نسخة أخرى قال لي ابن أبي عتيق قال صاحب المشارق والمطالع: الصحيح ابن عمير، وهو عبيد بن عمير المذكور في السند والصواب.
إذن الإمام النووي رحمه الله نظر في المشارق ونظر في المطالع، وجعل يعني قول صاحب المطالع مؤيدا لقول صاحب المشارق، المطالع لابن قرقول والمشارق مشارق الأنوار للقاضي عياض. اهتموا في هذه الكتب الثلاثة بألفاظ وروايات الموطأ، صحيح البخاري الصحيح مسلم، وكنا نفرح يعني كنا نتتوق للمطالع الأنوار، طبع طبعتين، وقبل أن تظهر الطبعتين اتفقت مع الشيخ حمدي السلفي رحمه الله على نشر الكتاب، وجمعنا المخطوطات وادخلنا المخطوطات الحاسوب، لكن قدر الله طبع الكتابين وتفاجأنا، وكثير من الإخوة كان يقول هذا ناقل عن هذا، لكن حقيقة قبل أقل من شهر ظهر الطبعة من مشارق الأنوار محققة، ومحققها أحسن جدا حفظه الله، لما ذكر زيادات ابن قرقول على القاضي عياض، فجعل في طبعته الزيادات والتعقبات، فهنالك تعقبات خفيات بين الأسطر لابن قرقول أبرزها في ملحق خاص من خلال المقابلة الدقيقة بين ابن قرقول والمشارق، ولذا اشتهر ذكر المطالع أكثر من ذكر المشارق، مع أنه أخذ كلام القاضي عياض نووي يذكر المطالع أكثر من ذكره للمشارق، وابن حجر في الفتح كذلك. إذن هذه كلها ابن أبي عتيق وابن عتيق والأخطاء من الرواة، أخطاء ممن روى الكتاب عن الإمام مسلم، والصحيح أنه ابن عمير وهو المذكور في السنة، وهو المذكور ب يعني قال عطاء فريس فرس أو حبش رواية رقم 21. قال وقال لي ابن عتيق، صواب ابن عمير، صواب ابن عمير وهو شيخ عطاء في هذه الرواية، عبيد ابن عمير بالتصغير في الاسمين، اسم الراوي واسم الأب، عبيد مصغر وعمير مصغر، وهو ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ثقة مخضرم. نعم.
قوله دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى بيده إلى الحصباء يحصبه. الحصباء ممدود هي الحصى الصغار، ويحصبهم بكسر الصاد أي يرميهم بها، وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، والله أعلم.
إذن قلنا الذي حصل مع عمر هو الذي حصل مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حادثتان مستقلتان، بدأ الإمام مسلم بحادثة عائشة ودخول أبي بكر عليها، وعندها جاريتان ليستا بمغنيتين، ثم بعض الرواة دمج الحادثتين، ثم مسلم ذكر الحادثة الثانية ومن انفرد بها. في الأولى كانت عائشة حديثة سن، وفي الثانية لما روت عائشة الحديثة كانت كبيرة، والجمع ليس منها وإنما الجمع من الرواة، وفي هذا وغيره أصل لجواز جمع الروايات وسياقها سياقة واحدة، ويصنع هذا كثيرا ابن جرير ولا سيما في التاريخ، وصنعه الإمام البخاري في حادثة الإفك لما روى حادثة الإفك عن جمع من شيوخه وقال بعضهم يزيد على بعض، وأدرج الحديث كأنه لهم ثلاثة. وهذا هو صنيع شيخنا رحمه الله تعالى الألباني في صفة صلاة النبي، وفي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اختصاره للبخاري، لكن الكتاب الذي هو أحب كتب الشيخ إليه. البخاري قد يكرر الحديث 40 مرة، فالشيخ ساق 40 مرة في سياقة واحدة في مختصر صحيح البخاري، وميز الزيادات بمعطوفات كعادته. وما أحوجنا لمصنف في السنة يجمع المتون ويعمل على جمع الألفاظ، يبدأ بالبخاري ثم زيادات البخاري تدخل مكانها في صحيح البخاري، ثم انفرادات مسلم، ثم زيادات النسائي مثلا توضع في مكانها في البخاري وفي مكانها في مسلم، ثم انفرادات النسائي، ثم زيادات أبي داود على البخاري وعلى مسلم وعلى النسائي وتدخل مكانها، ثم انفرادات أبي داود، وهكذا. لو أن باحثا صنع هذا الصنيع وهو متعب ويحتاج إلى دقة، فنستطيع أن نجمع السنة والكتب الستة جمعا لم يجمع من قبل. وكما أننا بحاجة لأن يكون في بيت كل مسلم نسخة من القرآن، ما أحوجنا لأن يكون في بيت كل مسلم نسخة من المتون، من متون الأحاديث. لا نريد من كل مسلم كل سني أن يكون منشغلا بالتحديث وأن يكون محدثا، وهذا فرض كفائي على المحدثين في هذا الزمان، وفرض كفائي على المسؤولين أن يعتنوا به ليتميز أهل السنة وليبقى أهل السنة شعارهم بإذن الله تعالى مرفوعا إلى قيام الساعة. مؤامرات على أهل السنة كثيرة، والواجب إزاء هذه المؤامرات أشياء عديدة في اتجاهات مختلفة، ومن بين هذه الاتجاهات خدمة السنة النبوية، وهذه الخدمة مهمة ومهمة للغاية، فيليت بعض الطلبة يقوموا بها. بدأ هذا المشوار بعض إخواننا السودانيين من أهل العلم، هم متمكنون وفرغوا من البخاري ومسلم، وثم وقفوا للأسف لقلة الدعم لهم في إكمال الكتب الأربعة، فعسى الله جل في علاه أن يعين على إكمال هذا المشروع الجليل. بعد هذا الفراغ من أحكام العيدين نأتي لصلاة الاستسقاء. الإمام مسلم كعادته بين أحكام صلاة الاستسقاء بأبواب. الباب الذي ابتدأ فيه ذكر حديثا واحدا، حديث عبد الله بن زيد، وأورده من 5 طرق، وهو في صحيح البخاري في 9 مواطن، 8 منها في كتاب الاستسقاء وواحد في كتاب الدعوات. صلاة الاستسقاء مشروعة تؤدى على 3 أنحاء، تؤدى على المنبر، وعمدة الباب حديث أنس، ويأتي في الباب الثاني من صحيح مسلم، وتؤدى صلاة جامعة يجتمع الناس لها، ومن السنة أن تكون في المصلى خارج البلدة، وعمدة ذلك حديث عبد الله بن زيد، وهو حديث الباب الذي سنقرأه الآن، وتؤدى على نحو ثالث وهو الاجتماع للدعاء فقط. وصلاة الاستسقاء مشروعة، وقال بها جماهير أهل العلم. الإمام أبو حنيفة لا يرى مشروعية الاجتماع على الصلاة، وإنما يرى الدعاء أو أن يكون الاستسقاء على المنبر. وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين رد صريح عليه، فيشرع الاجتماع للصلاة من أجل الاستسقاء بحديث الباب، وهذا قول جماهير أهل العلم على الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى. صلاة الاستسقاء ركعتان لا وقت لهما، أداهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود لما بدا حاجب الشمس، أي في وقت صلاة الضحى. بعض أهل العلم قال لا تؤدى صلاة الاستسقاء في وقت الكراهية، ومنهم من جعلها من الأسباب التي تنتفي الكراهية وأدية صلاة الاستسقاء بها. وعلى كل حال صلاة الاستسقاء الأحسن أن تؤدى في الوقت الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهو وقت الضحى. وصلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة كما ثبت في الصحيحين، وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. لا يوجد قراءة معينة في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ورد رواية عند الدارقطني فيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة الأعلى والغاشية، والدليل الصحيح الدليل الصريح في قراءة هاتين السورتين غير صحيح. ومنهم من اعتمد على رواية لم ثبتت لكنها غير صريحة، فهنالك رواية أخرجها أصحاب السنن الأربعة وصححها ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن عباس، وفيها صلى ركعتين كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في العيد. وهذا الإجمال لا يكفي لإثبات أن تصلى صلاة العيد بصلاة الأعلى والغشية، بل بعضهم قال صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد أنها تصلى كصلاة العيد بسبع تكبيرات الأولى وخمس تكبيرات الثانية، وورد ذلك صريحا عن جعفر الباقر عن أبيه محمد الباقر، ولكن إسناده لم يثبت. فالظاهر أن هذه الصلاة ركعتان دون السبع والخمس، والمراد كما يصلي في العيد في الهيئة من حيث الخروج المصلى، وفي أنها ركعتان وفي يعني عدد الركعات وفي الوقت وقت الصلاة. ومنهم من قال كذلك في أن صلاة الاستسقاء تكون كصلاة العيد من حيث أن الإمام يصلي ثم يخطب، تكون الخطبة بعد الصلاة لا قبلها كما صلى في العيد، وجنح لهذا جماهير الفقهاء. ودليلهم الصريح في أن هذه الصلاة تؤدى قبل الخطبة ضعيف، وهو عند البيهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من غير أذان ولا إقامة ثم خطب. وحديث عبد الله بن زيد بألفاظه المختلفة الموجزة والمطولة في الصحيحين تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، وهذا قول أحمد ومالك في رواية، وهو مذهب الليث بن سعد، وهو مذهب جماهير المحدثين يرون أن هذه الصلاة إنما تكون قبل الخطبة، يعني يخطب ثم يصلي، يخطب ثم يصلي، لا العكس خلاف قول جماهير أهل العلم. ولكن الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا حثا على التوبة وترقيقا في كثرة الاستغفار، وألفاظه معدودة وقليلة تأتينا عند كلام الشارقي إن شاء الله تعالى. وأفرد الدعاء صلاة الاستسقاء بابا حسنا الإمام الطبراني في كتابه الدعاء. فصلاة الاستسقاء مشروعة بإجماع ولها أحكام، وتزاحمت الأدلة النقلية في بعض المواطن من هذه الصلاة، وقع خلاف بين الفقهاء والمحدثين من جهة، وبين الفقهاء فيما بينهم من جهة أخرى في بعض الفروع، وكذلك في هل المأموم مع الإمام يجتمعان أم يفترقان في بعض هذه الأحكام. الظاهر من صلاة الاستسقاء أن الجماعة ليست شرطا فيها، ليست شرطا فيها، فلو كان رجل في يعيش غير المسلمين وأراد أن يستسقي فلا أرخ رجل في ذلك. لو أن الرجال ما تمكنوا من أداء الصلاة في المسجد فدعا شيء للاستسقاء فأرادوا أن أرادت امرأة أن تصلي أو رجل يصلي في بيته فلا حرج في ذلك، هو عبارة عن استغفار بين يدي صلاة الركعتين. نعم من السنة أن يكون أن تصلى جماعة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة أن يختار الناس في الصلاة أن يؤمهم رجل ذو وجاهة ومنزلة عند الله عز وجل. فكان عمر كما ثبت في صحيح البخاري لما يقع القحط يستسقي بعم النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد يستسقي بعم النبي صلى الله عليه وسلم ليس التوسل ببدنه وبذاته وأن يجعل العباس واسطة بينه وبين الله كما يقول بعض أهل البدع، وإنما المراد أن يطلب منه الدعاء وأن يؤمن الناس على دعائه، فكان العباس هو الإمام. وهذا يشير إلى ما كان يقوله عبد الله بن عباس في الحديث الذي عند الأربعة في السنة الأربعة، كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الاستسقاء ليس كخطبتكم هذه، كان يخطب ليس كخطبتكم، ليس كخطبة العيد وليس كخطبة الجمعة، وإنما خطبته في الاستسقاء تضرع ودعاء وحث على التوبة وزجر عن ارتكاب المعصية، يعني تكشيف الأسباب التي حالت دون نزول المطر. المطر يحبس بقلة الاستغفار ويحبس بإمساك المال بعدم الزكاة. يأتينا في الكلام على الحديث شيء من بسط، وكذلك في التعليق على كلام الشارح بسط إن شاء الله تعالى، فيه ما يغني إن شاء الله وفيه الكفاية. نسمع الباب الأول من أبواب صلاة الاستسقاء الذي افتتح الإمام مسلم الباب باجتماع الناس في المصلى على أداء صلاة خاصة لطلب المطر من الله عز وجل. هذه الصورة التي لم يرى مشروعيتها الإمام أبو حنيفة، ورأى مشروعيتها الأئمة الثلاثة إخوانه وكذلك أهل الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الاستسقاء. باب كتاب صلاة الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
هذا الحديث متفق عليه، خرجه الإمام مسلم بسند خماسي، رواته جميعا مدنيون إلا شيخ الإمام مسلم يحيى بن يحيى التميمي فهو نيسابوري بلدي الإمام مسلم، وأما مالك وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنصاري مدني، وعباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني مدني. يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني، عبد الله بن زيد بن عاصم كان الإمام ابن عيينة أبو محمد الهلالي يظن أن عبد الله بن زيد هذا هو عبد الله بن يزيد الكوفي الذي أري المنام الأذان في المنام، وقد وهمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان يقول عبد الله بن زيد غير عبد الله بن يزيد، عبد الله بن زيد مدني، عبد الله بن يزيد كوفي، فكانوا يفرقون بين من كانت أسماءهم متشابهة في الطبقة أو في البلدة، فالطبقة واحدة كلاهما من الصحابة، ولكن فرق بينهما الإمام البخاري بالبلدة، فهذا عبد الله بن زيد المازني وهو من عاصم بن كعب غير عبد الله بن يزيد الذي أري المنام الذي أري في المنام الأذان. لطيفة الأستاذ الذي معنا أن عبد الله بن أبي بكر تابعي وأن عباد بن تميم تابعي، فهذا الإسناد فيه لطيفة وهي رواية تابعي عن تابعي، عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم من طبقة واحدة. يقول الصحابي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في شهر رمضان في سنة 6 للهجرة كما في بعض الروايات، وكان هذا الخروج كما في حديث عائشة عند أبي داود حين بدأ حاجب الشمس، أي في أول النهار، كان هذا في وقت الضحى. وفي حديث عائشة عند أبي داود: خرج وأمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له بالمصلى، وواعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه. فإذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في وقت الخروج قبل الخروج، لكن هل ورد أنه أمرهم بالصيام؟ يعني هذه مسألة نبحث عنها في أحاديث الباب. لم يرد شيء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الصيام، وأعلى ما ورد في أمر الصيام من مقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. والمراد بالمصلى إذا أطلق هكذا المراد فيه مصلى العيد، فهو معروف عند الناس أن هذا المصلى، هذا هو المصلى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، السين والتاء للطلب في العربية، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن أصاب المدينة قحط، وخرج إلى المصلى مع سائر الناس يطلب السقيا من الله عز وجل، يطلب سقيا المطر، وحول رداءه حين استقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ولما استقبل القبلة حول رداءه. هذه الرواية مجملة، وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وحول أيضا تحتاج إلى تفصيل. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في 9 مواطن في كتابين، 8 من هذه المواطن في كتاب الاستسقاء، في الموطن الأول في صحيح البخاري لهذا الحديث برقم 1005، وقال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان وهي ابن عيينة وهو ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. فتساوى الإمام مسلم مع الإمام البخاري في هذا الحديث، فكل منهما وصل إلى عبد الله بن أبي بكر بواسطته. والإسناد الموطن الثاني والثالث برقم 1111 و1112 وبوب عليه بقوله باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وقال حدثنا إسحاق حدثنا وهب أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر فوصل الإمام البخاري إلى محمد بن أبي بكر في هذا الإسناد خاصة بثلاثة وسائط ووصل إليه مسلم بواسطتين، فكأن مسلما في هذا الإسناد شيخ للإمام البخاري. وهذا العلوم الذي أراده ابن حجر في كتابه العظيم عوالي مسلم، انتقى الأحاديث التي على مسلم فيها على شيخ على الإمام البخاري بدرجة، فأصبح مسلم في هذه الأحاديث كأنه شيخ للإمام البخاري، فجمعها في جزء، جمعها في مجلدين طبع عدة مرات. والموطن الرابع برقم 1024 وبوب عليه باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، فإن صلاة الاستسقاء ولو أديت في النهار أو في الضحى فإن الذي يستسقي يجهر ولا يسر. وأخرج الحديث بلفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة، توجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والشاهد قوله جهر فيهما بالقراءة. والموطن الذي بعده 1025 وبوب عليه بقوله باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، وأخرج الحديث بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فظهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الناس، وكان استقباله للناس في خطبة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حول ظهره إليهم فدعا الله تعالى، وبعد وفي دعائه النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه. في الرواية الثانية في صحيح مسلم بدل حول قلبه، قلب رداءه. والتحويل والقلب في هذا السياق بمعنى واحد، والخلاف من الرواة. والتحويل ليس المراد أن يجعل أعلاه أسفله ولا أسفله أعلاه، وإنما المراد أن يجعل ما هو على يمينه على يساره وما هو على يساره على يمينه، بمعنى أن يجعل ظاهر ما يلبس باطنه، الداخل يجعله خارج والخارج يجعله داخل. يعني الإمام يلبس مثلا ثوب ينفك لما يخطب، ينفك يسفل ينفك عنه، يلبس عباءة، فلما يلبس العباءة يحولها، فظاهرها يجعله باطنها. وقال العلماء الحكمة من هذا التحول إنما هو تحول الحال، يا ربنا حولنا حالنا فحول قحطنا إلى مطر، وحول ما نحن فيه من شدة إلى رخاء. ولذا ورد بل ثبت عن محمد الباقر أنه قال فحول النبي صلى الله عليه وسلم ليتحول الحال. يعني هذا التحويل إشارة لأن يتحول حال الناس. هل هذا التحويل يكون من الإمام فقط أم المأمومون يفعلون كما يفعل الإمام؟ في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا زيادة شاذة فحول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وحول الناس أرديتهم، هذه الرواية عند المحدثين لم تصح ولم تثبت، فهي شاذة. ولذا الإمام أبو حنيفة لا يرى التحويل أصلا، جماهير الفقهاء يرون أن التحويل مشترك بين الإمام المأموم، والصحيح الثالث في النصوص والذي تقضي به الصنعة الحديثية أن هذا التحويل إنما يكون من الإمام، وأما المأمومون فلم يثبت أنهم حولوا، ولو ثبت لنقل، والروايات التي فيها التخويل شاذة أعرض عنها أصحاب الصحيحين، وللكلام عن فقه الاستسقاء بقية نأتي إن أحيانا الله عز وجل كان في الأمر بقية نأتي به في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لن أجيب على أسئلة الاستسقاء، ستأتي الأجوبة في أثناء الشرح، فإذا ما جاء الجواب احفظ السؤال واسأله مرة حتى نتجنب التكرار. أخ يسأل فيقول هل يوجد أذكار خاصة للصلاة في الاستسقاء؟ الجواب يأتينا، وسبق التنويه على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وكانت خطبته ليست كسائر الخطب، أغلبها دعاء، وهذه الأدعية مأثورة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وطول في إيراد الألفاظ الإمام الطبراني في كتابه الدعاء، ويأتينا إن شاء الله مسرد خاص بذلك عند قراءتنا لكلام الإمام النووي رحمه الله. ما حكم الشرع فيما يقول البعض عند ختم الدعاء إن الله على ما يشاء قدير؟ كلمة ما يشاء، الله على ما يشاء قدير، كلمة فيها تحتها دخن، ودخنها تنبعث منه نفس الابتزال، نفس المعتزل، فالمعتزل عندهم أن الله جل في علاه لا يخلق الشر، وأن الله على ما يشاء ما يحب قدير، وليس هو على كل شيء قدير، ليس هو على كل شيء قدير، إنما هو على ما يشاء قدير. والمعتزلة لا يفرقون بين مشيئة قدرية والمشيئة الشرعية، ويرون أن الإنسان يخلق الشر وأن الله تعالى يخلق الخير. وإذا ورد في حديث ابن عمر ولم يصح عندي بعد دراسة وتحقيق، وبينت ذلك في التحقيق الثاني من كتاب الكبائر، القدرية مجوسة للأمة، وهذا الحديث يشير إلى أن المجوس يقولون ملك إله الخير وإله الشر، والقدرية يرون أن الإنسان يخلق الشر وأن الله ليس بخالق، الله خالق الخير وخالق الشر، ولكن أدبا مع الله فإننا لا ننسب الشر إليه، كما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم وليس الشر إليك. وعلمنا القرآن أننا ننسب المخلوقات لله جل في علاه خيرها وشرها حلوها ومرها، إما بصيغة العموم الله خالق كل شيء، وإما أن نضيف الشر لسببه كقوله تعالى من شر من خلق، وإما أن يذكر الشر بصيغة الفعل المبني للمجهول، وذلك كقوله تعالى وإنا لندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم، ولما ذكر الشر قال أريد، وهذا من باب الأدب مع الله كقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. فالله على كل شيء قدير وليس على ما يشاء قدير، إلا إن جاءت هذه العبارة في سياق تقتضيه بلاغة، فقد وردت في حديث حسنه شيخ من ألبان في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم والله على ما يشاء قدير، لكن المعتزلة يفهمون عنها عمدا ولا يذكرونها البتة، لا يذكرون الله على كل شيء قدير، لأن هذه العبارة تحتها معتقد فاسد، تحته دخن، وهذا الدخن شديد. ما هو حكم الشرع في إعطاء المواعظ التي تعطى على المقابر بعد الانتهاء من الدفن؟ ثبت في مسند أحمد من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجهزون القبر جلس فوعظ جالسا وكان بيده عود ينكت به الأرض، فمن السنة أن تكون الموعظة والناس جلوس والواعظ جالس وبيده عود ينكت به الأرض، وثبت أن ذلك كان في أثناء التجهيز وليس بعد التجهيز. وليست هي سنة يواظب الدافن عليها. فالقبر موعظة بنفسه، ومن لم يقطعه من رؤية الميت وكيف يقبر ويبسط فهذا لا قلب له. ولذا كان واحد من السلف حضر جنازة لا ينتفع به أهله مدة من شدة تأثره بالوفاة. اليوم في أثناء الجنازة ترى الدخان والضحك والخلويات والعمل صفقات التجارة في أثناء الدفن، وهذا كله أمر منكر. فالأصل السكوت والسكون والتفكر والتأمل في حق الإنسان الذي يحضر هذه الجنازة حتى يكتب له الأجر. فنحن نحضر الجنازة لأنفسنا لا لغيرنا، لا نذهب لصاحب الوجاهة وصاحب المال، وأما الذي لا وجاهة عنده ولا مال عنده فلا نحضر جنازته كحال الناس اليوم. اليوم إذا رأيت أعدادا في الجنازة فتعلم أن الميت ذو شأن في دنيا، إما له منصب وإما له مال وصالح. والفقير تحضر بعض الجنائز، والله خبرت جنازة امرأة من قريب فوجدت رحمة وسكينة عجيبة لم أجدها في كثير من الجنائز التي شهدتها، وأحسبها وأعرفها يا أخت أهلي صلى الله عليه وسلم أحسبها من صالحات. وتجد أعدادا كبيرة ولا تجد سكينة ولا تجد ميلا يعني بقلبك لأن هذه الجنازة من أهل الآخرة، فترى كل مشاهد أن هذه الجنازة من أهل الدنيا. والجنائز هي يعني موعظة، الجنازة تشرع وتسأل وتترك. والذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل هو الترك، والفعل كان هو النادر. إذا احتجنا لموعظة يعني إذا ما فعلناها قامت وراجت سوق البدع من التلقين الذي بقيت له بقية عهد الآباء والأجداد، كان التلقين على القبور يعني من الأشياء الشائعة الدارجة. اليوم ولله الحمد والمنة يعني ضعفت ببركة السنة، وأن الناس لله الحمد والمنة تعلموا السنة وعلموا أن حديث التلقين لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول بارك الله فيك شيخنا، لعلك تقول للإخوة الأفاضل الذين يحضرون المشروبات لو يتوقفوا عن ذلك مراعاة لمشاعر من لا يستطيع شراء مثل ذلك. أنا أقول لهؤلاء الإخوة خصوصا كانوا صائمين، اشتري واشرب ووزع على من بجانبك، فلعلك أيها السائل ينالك شيء، لعله ينالك شيء. فكن كريما يا من تشرب راعي من حولك. تستغربون أن بعض الناس لا يستطيعون شراء هذه المشروبات؟ لا تستغربون فقر شديد. وأحوج ما يحتاج الناس اليوم من الطاعات الغائبة والصدقات، خصوصا مع قدوم كثير من الوافدين إلى بلادنا. ومن ترك بلاده وهاجر وترك بلده يعرف بركة الصدقة وبركة يعني المعاونة والمؤازرة التي ينبغي أن تكون وتتحقق بين المسلمين. وعلماؤنا يقررون أنه في وقت الحاجة والشدة إذا لم تكفي الزكاة الناس فالواجب على الأغنياء أن يبذلوا شيئا زائدا عن الزكاة. وكان قتادة يقول إن في المال حقا سوى الزكاة. قالوا متى يكون هذا؟ قال في المجاعات، في وقت المجاعة ووقت قدوم الناس الفقراء والضعفاء والمحتاجين. وأديت الزكاة، أدى الأغنياء زكاتهم، أو أنت أديت زكاتك والبقية ما أدوا ابذل. ارفع غضب الله عن الناس وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرفة، والمراد بالعرفة الحي الحار، أيما أهل عرفة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. أهل الحي لو واحد بات فيهم وهو جائع ولا يجد المال ذمة الله تبرأ من جميع هؤلاء. مما قرأته ويُنسب لابن حزم، وقد ذكر لي بعض الإخوان أنه بعث في كتب ابن حزم ولم يجد، ولا يلزم ذلك أنه لم يقل، لأن ابن حزم كتب، لأن كتب ابن حزم الضائع منها كثير والموجود منها قليل. ابن حزم يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا برئت منهم ذمة الله، قال المعنى لو أن هذا الرجل مات جوعا فإن ذمة الله بريئة منهم جميعا وأفدي بقتلهم جميعا به. هذا كلام ابن حزم يقول لو واحد مات جوع فهل حي؟ ففتواي ومعنى قول النبي برئت منهم ذمة الله أن جميع أهل الحي يقتلوا، لأنهم تواطؤوا على قتله، لأنهم تواطؤوا على قتله، هكذا يقول. ولذا إخواني يعني الحاجة موجودة كثير من الناس، وما أخرجنا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر إخواننا وأحباءنا في هذه الأوقات بالصدقات، وفي الوقت الصعب بالصدقات ترفع المخط والغضب عن الأمة. ما أخرجنا لها، ما أخرجنا يعني أن نفكر بالأمة وأن نفكر المجتمع وأن نفكر الناس، وأن تصبح أموالنا سببا لاستجلاب رحمة الله التي نرحم بها عباد الله عز وجل. صلى الله التوفيق لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.